بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع فوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري، وما زلنا مع كتاب الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو الحديث هو آخر حديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، ولذلك هذا الحديث حديث طويل، وسأحرص على أن أذكر أهم الفوائد حول هذا الحديث. قال: وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه، أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. ومعنى ماد، بارك الله فيكم، يعني المدة التي كانت في صلح الحديبية، وهي حسب عقد صلح الحديبية كان 10 سنين، كان 10 سنين، وكان هذا في سنة 6 من الهجرة. قال: فأتوه وهم بإيلياء، إيلياء هي القدس أو بيت المقدس، فدعاهم وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم فدعا به الترجمان، والترجمان فيها 10 لغات، قد رجح النووي رحمه الله تعالى فتح التاء وضم الجيم، الترجمان. فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم، وقد صدق لكونه من بني عبد مناف، وهو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي سفيان. قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم. فقال: أدنوه مني، أو أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، ويقصد الرجل هنا هنا العهدية التي يشير فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه برسالة، أرسل إليه برسالة، وقد ذاع خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأكد من كونه نبيا. قال: عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوا، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ثم قال: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، والمعنى أن يعني الحرب دولة، ننتصر عليه وينتصر علينا. وهذا فيه يعني ملحظ أيضا على حسب الواقع الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وإلا الغلبة الغالبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القوم هذا القول قبله فذكرت ألا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان هذا في آبائه من ملك فذكرت ألا، فقلت: لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم أن ضعفاءهم اتبعوه هم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر أو لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولو كن وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لتجشمت يعني لتكلفت الذهاب إليه، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. ودحية هذا صحابي جليل، دحية بن خليفة الكلبي، وهو الصحابي الوحيد الذي اسمه دحية من بقية الصحابة، وكان من أجمل الناس. وكان جبريل ينزل على صورة دحية ابن خليفة الكلبي. قال: فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بن الأصفر، لقد أمر أمر ابن أبي كبش، يعني عظم شأنه. وكبشة طبعا كنية أبي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فأراد أن يستنقص من النبي عليه الصلاة والسلام إذ ذاك. يقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن إنه يخافه ملك بن الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح خبيث النفس، فقال له بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء، وكان هرقل حزاء يعني كان كاهنا ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة، وهي القصر حوله بيوت الخدم، في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، إلى الأبواب. حاصوا يعني نفروا من كلامه ومن قوله، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. إخواني وأخواتي، هذا الحديث كما ذكرت ختم به البخاري هذا الباب، وسيبدأ بباب الإيمان. وهذا الحديث حقيقة حوله مجموعة كبيرة من المسائل والأحكام والفوائد، منها ما هو ظاهر ويدرك بمقدمات العقول، ومنها ما يحتاج إلى بسط وبيان. ولعلي أوجز ما يخص مسألة بداية أو كيفية بدء الوحي في هذه الوجوه. الوجه الأول، هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي آخر الزمان، فقد كان أهل الكتاب ينتظرون خروج هذا النبي، ولم يكونوا يتوقعون أنه من العرب، لكن الله تعالى أكرم هذه الأمة بأن جعل آخر الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين من أمة العرب، فصلى الله وسلم وبارك عليه. الوجه الثاني، فيه هذا الحديث إلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام وملاطفته بجميل الكلام على حسب مقامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كتب إلى هرقل كتب إليه أنه عظيم الروم، قال إلى هرقل عظيم الروم، وهذا لا شك بأنه أسلوب عظيم من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث، يجوز لغير المسلم أن يمس الكتاب المشتمل على بعض الآيات القرآنية. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في كتابه إلى هرقل آيات، منها البسملة، ومنها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخر ما ذكر. الوجه الرابع، فيه قبح الكذب وأنه قبيح في جميع الملل ومتعارف على قبحه في الأواخر والأول. فهرقل صدق النبي عليه الصلاة والسلام برسالته فقال ما كان محمد ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وكذلك أبو سفيان استعظم مسألة الكذب فخشي أن تؤثر عنه فتصبح معرة ولعنة لاحقه لو أنه كذب، خاصة وأن هرقل طلب ذلك. عموما إخواني وأخواتي، الفوائد كثيرة والعوائد أثيرة، لكن هذا خلاصة ما ذكر وما سبق من الأحاديث، ذكرنا مجموعة كبيرة من الفوائد، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.